بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا في كتاب الإيمان في صحيح مسلم وباب الحياء، وتحدثت في المجلس الفائت عن حديث أبي بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير ابن حرب، جميعا روى هذا الحديث عن سفيان ابن عيينة، وسفيان حدث به عن الزهري، والزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه. وهو الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. هذه رواية مسلم. رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وهناك رواية فيها فائدة صغيرة. هذه الرواية هي رواية الإمام مسلم عن عبد ابن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. بهذا الإسناد أي عن سفيان بن عيينة عن سالم عن أبيه. وفيه: وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. عبيد أو عبد بن حميد سبق الكلام عنه، وهو الكشي، وتوفي سنة 249. أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الحميري اليمني الإمام الحافظ الكبير، كان من الذين يجودون أحاديثهم كتابة، ولكنه اختلط بآخر أمره، فمن حدث عنه قبل الاختلاط كان حديثه سامقا عاليا صحيحا. وهناك من رماه بالتشيع، ولكنه بريء من هذه التهمة. وسأقول جملة واحدة، حاضر، أقول جملة واحدة بس ثم نسمع الأذان. مما يدل على براءته من هذه التهمة التي رمي بها أنه قال: رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان، من لم يحبهم فما هو بمؤمن. سبحان الله، رجل يقول هذه الكلمة العظيمة فكيف يهمز بالتشيع؟ بل قال: أوثق أعمالي حبي للصحابة. أوثق أعمالي، لا يقول العلم ولا الحديث، وإنما حبه للصحابة. توفي سنة 211 هجرية. قال: أخبرنا عبد الرزاق، سبق التنويه إلى ترجمته الآن، قال: أخبرنا معمر، ومعمر ابن راشد الأزدي. روى عن ثابت البناني، ومن أخص تلامذة أنس ابن مالك الصحابي الجليل، كما روى عن قتادة والزهري، وروى عنه أيوب، وهو أيوب السختياني وعمر ابن دينار وجماعة. معمر ابن راشد كان من أثبت الناس في الزهري. قالوا: كان من أثبت الناس في الزهري، يعني معمر عن الزهري، إذن هذا يعني إسناد عالي بالنسبة للزهري. وكان رجلا صالحا. عندما نزل اليمن، نزل إلى صنعاء، فوجدوه رجلا صالحا وحسن الحديث واسع العلم، فقالوا: قيدوه ولا تخرجوه. قالوا بقى: كتفوا الرجل ده ولا يخرج من البلد. كيف قيد؟ فزوجوا عليه رحمة الله. توفي سنة 150، لأن بعضهم قال 53، بعضهم قال 54، فنقول مات سنة 150 ونيف. عن الزهري ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وسبق الكلام عنه في غير مرة. بهذا الإسناد أي عن سالم عن أبيه عن جده. قال: مر رجل من الأنصار يعظ أخاه. الزيادة في المتن هنا كلمة إيه؟ من الأنصار. الزيادة هنا من الأنصار، لأن الرواية الأولى أن رجلا، فلم يبين هل كان من المهاجرين أم كان من الأنصار. أما هذه الرواية فبينت أنه من الأنصار. وهذا دليل على أن جمع أحاديث الباب يزيد من بيان المعنى. يعني هناك حديث قد يكون مجملا في لفظ، فيأتي الحديث الآخر يبين هذا الإجمال أو يوضح هذا الإجمال. وكما هو معلوم أن الجار والمجرور من جملة المخصصات، إذن هذا الرجل كان من الأنصار. ويعظ أخاه سبق الكلام في هذه المسألة. نختم بهذا الحديث إن شاء الله، وهو الحديث الأخير. وفيه قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي. طبعا هذا الحديث قدمت على الذي قبله لزيادة فائدة فيه. قال: حدثنا حماد ابن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران ابن حصين في رهط، وفينا بشير ابن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال: الحياء كله خير. أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير ابن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. ما شاء الله، فيه فوائد غزيرة هذا الحديث حقيقة. هذا الحديث إسناده كله بصريون، حتى الصحابي الجليل اللي هو عمران بن حصين أتى البصرة واستوطنها وبها مات، فالإسناد كله بصريون. فالأول: حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي وكنيته أبو زكريا البصري، روى عن حماد بن زيد والمعتمر ابن سليمان وجماعة، وروى عنه الجماعة إلى البخاري، يعني مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما روى عنه ابن إسحاق ورهط كثير ثقة، وتوفي سنة 248. حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي. قال: حدثنا حماد ابن زيد وهو الأزدي أبو إسماعيل البصري، أيضا أبو إسماعيل البصري كان ضريرا. وعندما نقرأ الترجمة نجد أن العمل الذي أصابه كان طارئا عليه، طلب العلم وتفنن، ولكنه عمي في وقت من الطلب، لم يولد ضريرا وإنما طرأ العمى عليه بعدئذ. روى عن ثابت البناني وعمر بن دينار وهشام بن عروة وغير واحد من التابعين ومن بعدهم. وعنه روى عبد الله بن مبارك وعلي بن المديني وخلق كثير روى عنه. أكان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا رأى أحدا من أهل البصرة لا يسأل إلا عن حماد ابن زيد، الإمام مالك كان إذا رأى أحدا أو أتاه أحد من أهل البصرة لا يسأل إلا عن حماد بن زيد. نستفيد من ذلك مسألة التواصل بين أهل العلم، التواصل بين أهل العلم، يسأل بعضهم عن بعض ويتحسس أخبارهم أخبار بعض، لا أن يعيش الناس في جزر مغلقة بعيدة لا يوصل بعضهم إلى بعض، وإنما يسأل بعضهم عن بعض لا سيما إذا كان الوصل بينهم قائما. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول حماد بن زيد إمام من أئمة الدين والمسلمين، يعني رجل من أئمة الدين والمسلمين. سبحان الله، رجل من أهل الديانة، رجل من أهل الدين ومن أهل الإسلام ومن أئمتهم. أيضا كان من عقلاء الناس ومن ذوي الألباب. مهم جدا أن العالم يكون عنده عقل، لأن العقل مع العلم يدفع الإنسان إلى الحكمة، يبقى عنده حكمة يستطيع أن يضع علمه حيث كانت الحكمة، ويستطيع أن يسوس الناس بمقتضى هذا العلم فيحببهم إلى العلم ويقربهم إليه. حماد بن زيد ثقة، إمام كبير عليه رحمة الله، وتوفي سنة 179، وقيل عندما توفي مات سيد المسلمين. لما توفي قال الناس مات سيد المسلمين. حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد، ابن سويد العدوي البصري، أيضا ماذا؟ بصري. روى عن ابن عمر وابن الزبير، إذن هو تابعي وبصري ثقة. توفي في أول خلافة العباس سنة 131 هجري. أن أبا قتادة، أبا قتادة اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، يا ترى هو تمام ابن نذير ولا تمام ابن الزبير ولا تمام ابن يزيد ولا تميم ابن يزيد، يا ترى هو تميم ابن نذير ولا تميم ابن الزبير ولا تميم ابن يزيد. ومع هذا الخلاف كله إلا أنه عدوي بصري أيضا. قال أو حدث فقال كنا عند عمران ابن حصين، كنا عند عمران ابن حصين، الصحابي الجليل عمران ابن حصين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أيضا عن بعض الصحابة، ومن جملة من روى عنه بشير ابن كعب والحسن البصري، ونزل البصرة وبها مات رضي الله تعالى عنه سنة 52 من الهجرة. كان الحسن البصري يحلف بالله، حسن البصري كان يحلف بالله أنه ما قدم البصرة راكب خير ولا أعظم بركة من عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. قال كنا عند عمران ابن حصين الصحابي الجليل في رهط. الرهط هنا لا يحمل على معنى الواحد، لأن الرهط يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة دون التسعة، فالأصل أن الرهط للجماعة، يعني الرهط يعني جماعة من الناس دون التسعة. يا ترى من 2-9 ولا من 3-9؟ طيب، وهذا هو الاستعمال الدوار في اللغة، ويمكن أن يأتي الرهط بمعنى الواحد، وهذا قليل في اللغة ولكن ورد في القرآن. قال الله وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط يعني 9 أفراد، يبقى كل واحد يبقى رهط، زي نفر، فالنفر يطلق على المجموعة ويطلق على الواحد، نفر واحد ونفر كثير، يطلق على الجماعة ويطلق على الايه؟ على الواحد. قال: كنا عند عمران ابن حسين في رهط، في رهط، وفينا بشير ابن كعب، ايضا بشير ابن كعب تابعي بصري فقه، بشير ابن كعب روى عن صحابة كثر كأبي هريرة وأبي ذر وغيرهم كثير. كنا عند عمران ابن حسين فحدثنا عمران يومئذ، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. طيب، هنا سؤال: لماذا ذكر بشير، لماذا ذكر بشير ابن كعب؟ الجواب أن بشير ابن كعب له القصة التي سمعتموها وسنعرج عليها الآن. حدث عمران فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. لو قلنا الحياء خير كله أو الحياء كله خير، الكلية هنا متجهة إلى ماذا؟ إلى الخير ولا للحياء؟ للحياء. الكلية هنا متجهة إلى الحياء، جملة اسمية مبتدأ وخبر، والكلية هنا متجهة إلى الحياء، متجهة إلى الحياء، الإخبار خير. طيب، فقال بشير بن كعب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب، إنا لنجد في بعض الكتب، يقصد بالكتب هنا الكتب، كتب المتقدمين، بعض أهل الكتاب، إن لنجد في بعض كتب أهل الكتاب أو الحكمة، الحكمة المقصودة هنا المعرفة، زي كتب الثقافة والمعارف، لا يقصد بالحكمة العلة، ولا يقصد بالحكمة هنا مقتضى العقل أبدا، وإنما يقصد بالحكمة هنا ماذا؟ المعرفة، يعني كتب المعارف زي كتب المتقدمين، ليس كتب أهل الكتاب ولكن كتب المتقدمين من المعارف، أن منه سكينة ووقارا لله. السكينة معروف كالاتئاب والرزانة، والوقار هو التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله عز وجل. إن منه سكينة ووقارا لله، سكينة ووقارا اسم إن متأخر، وخبر إن مقدم، إن منه والتقدير إن سكينة ووقارا منه. إذن الحياء ده على أقسام، منه للتبعيض، فبعض الحياء بيبقى سكينة وتعظيم لله، وهذا والحياء الذي يأتي بخير، ماشي، ومنه ضعف، ومنه ضعف. إذن الحياء منه سكينة وقار وتعظيم، ومنه ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام أكد إن الحياء خير لا ضعف فيه ولا شر فيه ولا شية فيه، وهو الذي قرأه من الكتب السابقة وكتب المعارف المتقدمة إن الحياء فيه وفيه. الله، كأنه يعارض هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامة البدعة معارضة الخبر، دي من علامة البدعة، الخبر إذا صح فعورض أو دفع ذلك الخبر بالهوى، ده علامة من علامات أهل البدعة. ولذلك أعيتهم الآثار أن يحملوها، والأخبار أن يعوها، لأدرين يحفظهم أحاديث ولأدرين يفهموا أخبار، فعادوا الأخبار والآثار. ودائما كل من كره شيئا كان عدوا له، فعلشان هم مش قادرين يشتروا الأحاديث والنصوص، فكرهوها، فلما كرهوها ايه اللي حصل؟ عدوها. فلما عدوها حكموا عقولهم في هذه النصوص. يبقى تحكيم العقل في النص دليل على الهوى، تحكيم العقل في النص دليل على الهوى. فلما هو الصحابي الجليل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. كلمة كل دي يا إخواني تقتضي العموم، والعموم معناه حصر الأفراد دفعة واحدة، دفعة واحدة. يعني العموم بيتجه إلى جميع الأفراد والأجزاء دفعة واحدة من غير حصر، ده العموم. لما ربنا يقول إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار ده لفظ عام، فعندما نسمع إن الأبرار لفي نعيم فمقتضى ذلك أن كل من حقق البر دخل في هذه الجملة، يبقى كبير صغير ذكر أنثى شيخ شاب عربي أجنبي أسود أبيض أحمر طويل قصير سمين رفيع، هذه كلها أو هذه الأوصاف لا تؤثر في شيء. يبقى هذا لفظ إيه؟ لفظ عام. يقال عمهم المطر أي شملهم فردا فردا دفعة واحدة بلا حصر. المطر لما ينزل احنا ماشيين في الشارع والمطر نزل بأمر الله، ايه اللي يحصل؟ عمان المطر. يا ترى المطر هينزل على واحد ويسيب الثاني؟ ابدا. وهنا نقول عمهم الايه؟ المطر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن لفظ الحياء كله خير، ومفهوم الحياء كله خير، سواء أفراده أو هيئاته أو أحواله أو أعيانه كله. والتابعي الثقة البصري عليه رحمة الله يقول أنه قرأ واطلع في الكتب المتقدمة أن الحياء منه ما يكون توقيرا لله ومنه ما يكون ايه؟ ضعفا. يا ترى نعمل ايه؟ عندئذ غضب عمران حتى احمرتا عيناه، غضب عمران حتى احمرتا عيناه. الغضب كان هنا لله، لم يكن الغضب يعني غضبة لنفسه أو لشخصه، ودي مسألة مهمة جدا تحتاج إلى تدريب أن الناس تغضب لله. اجعل شخصك متلاشيا، لا تجعل غضبك لنفسك، ولكن اجعل غضبك لربك حتى يرضى عنك ربك. الناس دي كلها مهما صنعت لن تستطيع أن توفي قدر الله سبحانه، ولن تستطيع أن توفي قدر نبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يجي ناحية الدين أو ناحية الرب أو ناحية النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه؟ نغضب. ولذلك قال فغضب، الفاء تدل على السرعة والتعقيب. يعني أول ما بشير بن كعب قال الكلمتين دول إيه اللي حصل؟ غضب مباشرة، غضب مباشرة. قال حتى احمرتا عينا، دلالة على استحكام الغضب، استحكام الغضب. الإنسان عندما يشتد غضبه تحمر عيناه، دلالة على استحكام الغضب. لك أن تتصور كيف كان ذلك الغضب، يا ترى كده كان بالراحة ولا بالفعل؟ يمكن أن تتصور يعني إلى أي مدى وصل به هذا الغضب. قال حتى بمعنى لغاية أن، حتى لغاية أن احمرت عيناه. ليس هذا خطأ، وإنما هذه لغة، ليست لغة قريش وإنما لغة بالحارث بن كعب، دي قبيلة من قبائل العرب اسمها بالحارث بن كعب، وهي مشهورة بلغة أكلوني البراغيث. هو المفترض ان لغة قريش اكلان البراغيث، لكن هم هذه لغتهم أكلوني البراغيث، والنبي عليه الصلاة والسلام نطق بهذه اللغة إلى لغة بالحارث بن كعب في غير موضع منها ذلك الموضع حتى احمرت عيناه. وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هو يتعاقب بلغة قريش، ولكن بلغة بالحارث بن كعب يتعاقبون، يتعاقبون. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بلهجات العرب وما يكون من لغتهم. فغضب عمران حتى احمرت عينه وقال ألا أراني، الاستفهام هنا للإنكار، ده سياق إنكار كل، هو بيقول الحديث وهو بيعترض على الحديث فغضب، يبقى الاستفهام هنا إيه؟ للإنكار، لا للاستعلام ولا الاستفهام ولا لأي شيء، وإنما للإنكار. قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ دي المشكلة، معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي المشكلة العويصة التي يقع فيها كثير من الأغبياء، سامحوني على هذا اللفظ، يظنون أنهم عقلاء ولكن بالفعل هم الأغبياء، لأنه لو أحكم عقله في كل شيء لانتهى أمره إلى الجنون، لانتهى أمره إلى الجنون. طب السماوات دي مرفوعة إزاي؟ يقول لي كده بعقله كده، ما كل حاجة لها أعمدة، كل ما علاك فأظلك كان سماء، ولا يمكن أبدا أن يرفع سقف من غير عمود، ففين العمود دي؟ وكلما اتسع السقف كلما كثر العمود وعظمت العمود، يعني كل ما كان السقف واسع تكثر العمود. طب يرتفع السقف ايه اللي يحصل؟ تضخم، يبقى في ضخامة في الايه؟ في الأعمدة. ولذلك المعابد الفرعونية القديمة تجد الأعمدة أعمدة ضخمة وأعمدة طويلة وكثيرة، معابد مررنا عليها بس. طيب عشان بس لا يذهب الوهم بأحدكم يعني، طب السماء هذه يا ترى أين هي هذه الأعمد؟ يقول لنا بقى هي فين الأعمد دي؟ كيف؟ يفكروا بهذه الأشياء. قلت لكم من قبل مسألة خلق الإنسان، يفكروا في خلق الإنسان، أمور كثيرة جدا تدل على الغباء المستحكم. يبقى الذي يدفعهم إلى معارضة الأخبار والنصوص ليس هو البحث والتحري والموضوعية العلمية، وإنما الطعن في السنة والأخبار، نسأل الله تعالى العافية. انظروا إلى هذا الصحابي كيف أنه غضب عندما عارض التابعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يذكرنا بعبد الله بن عباس عندما أخبر الناس بحج النبي صلى الله عليه وسلم. الحج النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه قران وإما أنه تمتع. طيب أبو بكر وعمر لما حصلت الفتوحات الإسلامية وكثر الناس كثرة بالغة، فأمر أبو بكر وعمر الناس أن يكون الحج إيه؟ إفرادا، يفرد بس، ما يجمعش العمرة مع الحج عشان تيسير على الناس. فابن عباس بيحكي لهم حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن إفرادا، وهم قالوا له ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بماذا؟ بالإفراد. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تدعونه فلا يستجاب لكم. يبقى من علامات عدم إجابة الدعاء أن أنت تكون عاصي، تكون من جملة العصاة، أو أن تكون مبتدعا. يبقى العاصي والمبتدع من جملة أسباب رد الدعاء أنه يتلبس بالمعصية أو البدعة. طب ليه عبد الله بن عباس؟ قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يا فإذا كان لا يجوز مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فما بالكم بمن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيه هو؟ حاجة مدهشة، حاجة مدهشة جدا. وهناك بقول الناس دي ناس أغبياء، حتى لو سموا أنفسهم أساتذة ومفكرين، والعجيبة كلهم مفكرون، كلهم مفكرون، صاروا مفكرين وأصبحت لهم وظائف، مفكر اجتماعي ومفكر إسلامي، وأين هذا التفكير؟ لأنه يرد النصوص بعقله فصار مفكرا. أي مفكر؟ ولكنه ينعي نفسه، ينعي نفسه والعياذ بالله. الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني كان يقول كلمة جميلة، هذه الكلمة في هذا الإطار أيضا، قال: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى قول سفيان. سفيان ده مش زعيم حزب ولا رئيس تحرير صحيفة ولا مجلة ولا مدرس ابتدائي بيعلم الناس أبجد هوز، ولا حتى أستاذ في جامعة أبدا. سفيان هذا هو إمام الدنيا في الحديث، إمام الدنيا في الحديث. عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون لقول سفيان، ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. انظر، يخالفون عن إيه؟ عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. فدل ذلك على أن كل من عارض نصوص الكتاب والسنة ولم يحك نفسه بخبر فليعلم أنه على شفا جرف نهار، يعلم أنه على شفا جرف نهار. يا إخواني، لابد أن نتعلم الغضب لله، نتعلم الغضب لله. انظروا إلى الصحابة وإلى الأئمة، هذا تبعي، ولكن ربما المسألة لم تكن واضحة لديه فيناقش ويعترض، ليس من باب الاعتراض ولكن من باب التعلم، عاوز يتعلم. ولذلك سيكرر الصحابي الجملة النبوية ويكرر هو ما عرفه من هذه المعارف. اسمعوا معي: فأعاد عمران الحديث، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فلما أعاد الحديث إيه اللي حصل؟ قال: فأعاد بشير إنا لنجد في بعض الكتب أو في بعض الحكمة إن الحياء ليس كله خير، ولكن منه ما يكون توقيرا لله ومنه ما يكون ضعفا. فأعاد بشير كلامه، فغضب عمران، غضب عمران، قال، أي الراوي: فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد، إنه منا يا أبا نجيد. أبا نجيد دي كنية مين؟ عمران ابن حصين. ونجيد لعلها تصغير على غير قياس لنجيد، والنجيد هو الأسد، الأسد، أو هو الرجل الشجاع الذي يمضي ما لا يقدر عليه غيره، شجاع بيعمل حاجات ما فيش حد يقدر يعملها إلا هو، يبقى ده إيه؟ النجيد، يقال رجل النجيد. فهذا تصغير على غير إيه؟ قياس، لأن تصغير نجيد بإيه؟ نجيد. طيب، إنه منا، منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني ليس هو ممن يتهم بزندقة أو بدعة أو هوى، وإنما هو طالب خير يريد الخير. فانظروا إلى هذا الحديث، وكيف أن هذا الحديث فيه تعظيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد أبدا إذا صح الخبر، فهو مذهبي، وهذا كلام أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك، وقريبا من ذلك كان قول الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. أبو حنيفة كان يعظم الحديث، كان يعظمه تعظيما كبيرا، وله في ذلك أقوال كثيرة جدا جدا. ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما نقول، فإنا نقول الرأي اليوم ونرجع عنه غدا أو بعد غد. إذا ما فيش عصمة في رأيي، وإنما العصمة في إيه؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك له كلام شبيه بذلك، كل يؤخذ منه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وثبت ذلك أيضا عن الشافعي عليه رحمة الله. وأقوال كثيرة، ما من أحد إلا تعزو عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للكتاب أو السنة، فأنا تارك في حياتي وبعد مماتي. وكذلك كلام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا لا يجوز نسبة بعض المخالفات التي وقع فيها أهل الفضل لأنفسهم، ما نسبهمش هذه المخالفات، لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو إيه؟ فمذهب. أبو حنيفة عليه رحمة الله كان لا يرى للاستسقاء صلاة، وثبت حديث الاستسقاء، فهل يجوز بعد ثبوت حديث الاستسقاء أن نعارضه برأي أبي حنيفة في نفي الاستسقاء، ولا نعمل إيه؟ إحنا عندنا كلام أبو حنيفة وعندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إحنا نعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الفلاني ذكر في كتابه إيقاظ هم الأبصار، وهذا الخبر أسنده الإمام الشافعي في مسنده، أن أمير المدينة حكم في قضية بحكم سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم أحد علماء المدينة وأحد التابعين، فأتى ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب أيضا أحد الأئمة الكبار، وقال له قد حكمت في هذه القضية برأي سعد بن إبراهيم، ولم يكن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال حدثني فلان فأسند له الخبر، فدعا أمير المدينة بكتاب القضية فشقه وعاد القضية، فقيل له إنك قد حكمت، فقال أرد كلام سعد ابن أم سعد وأقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن احنا نستمسك بالهدي ونستمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالناس بمقدار استمساكهم بالهدي، بمقدار توفيق الله تعالى لهم، وبمقدار مخالفتهم للهدي، بمقدار نكبتهم وتعاستهم وسوء أحوالهم. فلا بد يا إخواني أن نتعلم الاتباع، وأن نتعلم الغضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، وأن نعيش بالفعل فينا الحياة. الروح الحقيقية هي روح الالتزام، مش الروح اللي بمقتضاها تخفق الأبدان وتتحرك الأعضاء، وإنما الروح الحقيقية هي التي تسمو بك إلى حيث لا ثم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وبهذا المجلس نكون قد انتهينا من هذا الجزء، مش من كتاب الإمام، من هذا الجزء من كتاب الإمام، ونبدأ إن شاء الله المجالس القادمة على مدار أسبوعين أو ثلاثة في كتاب أمراض القلوب وشفاء، نحمل عليه حملة صادقة، نحاول نخلصه إن شاء الله، أو ننهي جزءا كبيرا منه في الأسابيع القادمة إن يسر لنا ذلك إن شاء الله إن شاء الله. وسنبدأ بإذن الله تعالى بتجهيز نسخة جديدة، يعني نبدأ بتجهيز الأحاديث القادمة، يعني جزء جديد غير ده، ونعمله برضك بس اللون أبيض ولا نغير الألوان. حاضر ماشي، توكلنا على الله يا أبا نجيد، اسم جديد أهو. يلا قاعدين نزود لك كنا هيك يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيكم. طيب نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ييسر أمورنا، وأن يطيل في الخير أعمارنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص الذين يحبون السنة ويعظمونها ويجتنبون البدعة ويجتنبونها.